بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في شرح حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. وقفنا في الشرح عند قول الشارح: وقسم الغزالي الورع أقساما. الغزالي هو أبو حامد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 550، وهو من العلماء المشهورين، ومن أشهر كتبه كتاب إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين. وكتاب إحياء علوم الدين كتاب ذائع الصيت، ولا سيما عند الصوفية ومن يعنون بعلوم التصوف. وكتاب إحياء علوم الدين عليه ملاحظات. هو كتاب فيه أبحاث جيدة ولغة قوية، وأسلوبه عذب سلس رشيق، لأن أبا حامد الغزالي مع كونه اشتهر بالفقه إلا أنه من كبار الكتاب، بليغ جدا في كتاباته، من كبار كتاب العربية يعتبر هذا الرجل. لكن عليه مؤاخذات: أولا، الرجل أشعري العقيدة، لم يكن من السلفيين، ينتهج منهج الأشاعرة في العقيدة، وقد أثبت ذلك في كتابه المذكور إحياء علوم الدين، وهو من أئمة هذا المذهب، وإن كان في آخر حياته ندم ورجع إلى الحديث كما يذكر عنه. الأمر الثاني، أن الرجل من الصوفية، بل هو مفتون بالتصوف والصوفية، وقد أكثر من هذا في كتاب إحياء علوم الدين، حيث أكثر من قصص الصوفية وخرافات الصوفية، وأثبت كتابا سماه كتاب السماع. السماع عند الصوفية هو الاجتماع على الأناشيد والغناء، يزعمون أنهم يذكرون الله، يا سبحان الله، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا الصوفية مثل النصارى، النصارى يقولون قداس. إيش القداس هذا؟ غناء وزمر ورقص، الله المستعان، فيما يظهر الله أعلم. القداس والاحتفالات الدينية عند النصارى فيها الموسيقى وفيها الغناء، فيها كذلك الصوفية، هؤلاء يجتمعون يقولون نريد الحضرة، الحضرة وحلقة الذكر. إيش الحضرة؟ إيش حلقة الذكر هذه؟ يجتمعون يصفون صفوفا ويبدأون بالغناء وبالرقص وبالهز. الهز يعني يهزون أكتافهم ورؤوسهم بعبارات يذكرونها، إما هو حي حي، أشياء سبحان الله ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا السماع، السماع عند الصوفية وهو الاجتماع على الغناء، هو الذي انبثقت عنه الأناشيد التي سميت فيما بعد كذبا وزورا بالأناشيد الإسلامية. هذه الأناشيد أصلها من عند الصوفية، وقد ذكرت قبل ذلك في درس في هذا المكان أن هذه الأناشيد أدخلها علينا جماعة الإخوان المسلمين، هم الذين أدخلوا علينا هذه الأناشيد، والإخوان المسلمون أخذوا الأناشيد من عند الصوفية، لأن هذه الجماعة أصلها جماعة متصوفة، لأن حسن البنا نفسه حصافي صوفي، كان يحضر مع الطريقة الحصافية ويحضر معه الحضرة كما يزعم، وكان يحتفل بالمولد، وكان يحتفل معه أعضاء الجماعة، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يحتفلون بالمولد وينشدون الأناشيد في هذه المناسبة. هذا ثابت عنهم، ما أحد ينكره، أنهم يحتفلون بالمولد ويخرج البنا والإخوان المسلمون معه من أتباعه ومريديه طوابير خلفه، وينشدون الأناشيد. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، هكذا يعني. طبعا الصوفية تزعم أن النبي يحضر المولد، ولذلك إذا احتفلوا وغنوا وأكلوا وشربوا وطربوا فجأة يقفون، فالجاهل يقول إيش حصل يعني، إيش الوقفة ذي، فيسكتون وكأن على رؤوسهم الطير، إيش اللي حاصل؟ حضر. طب من اللي حضر؟ أنا ما شايف شيء. هذا الرسول حضر. شوف الخرافة، يعني خرافة في الدماغ. يقفون ويسكتون يقول لك حضر، من الذي حضر؟ يقول لك الرسول. هكذا يزعم الصوفية ويكذبون على الله وعلى رسوله. الرسول يحضر المولد، والذي نفسي بيده لو حضر رسول الله المولد يقظة، لو أن الله قدر ذلك لنكل بالصوفية المبتدعين هؤلاء الظلام، والله المستعان. فكيف يحضر؟ يعني هم يحضر عندهم أنه يحضر يحتفل معهم. فمع الأسف الشديد، أن البنا وتلاميذ البنا كانوا ينشدون في المولد هذا الحبيب ومع الأحباب قد حضر. هل يؤمنون بهذه العقيدة الخرافية؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الجماعة جماعة متساهلة، جماعة متصوفة، اعتنت عناية كبيرة بالسماع الصوفي الذي سموه كذبا وزورا بالأناشيد الإسلامية، وأدخلوها على الشباب الإسلامي، فأصبح الشباب يترنحون بها. الواحد تلقى يترنح أناشيد إسلامية ويتركون كتاب الله ويتركون سنة رسول الله. وهذه الأناشيد حقيقة إنها أفسدت الشباب. الشباب معي راي كأنه جواري تغني، وفيها الآن ظهر في الفترة الأخيرة فرق شباب من الملتزمين، مع الأسف أنشأوا فرق إنشادية، يقول لك حفل إنشادي، ويأتي هؤلاء الصغار وينشدون فرقة بفلوس، فرقة الضيف وفرقة كذا وكذا. نسمع فرق عجيبة، ثم تطوروا أكثر فأصبحت فيه فرق للتمثيل أيضا، يعني يتعاقد معها فرقة للتمثيل، والذين يمثلون في هذه الفرق ليسوا الممثلين المعروفين، لا، من أصحاب اللحى والثياب القصيرة، ممثل. شوف المهنة الجديدة، ممثل. وأسفا على الشباب وحسرتا على الشباب، من ملتزم مستقيم إلى ممثل، من الذي أفسدهم؟ المنهج الإخواني. يعني شفت كيف البدعة؟ لولا المنهج الإخواني هل يمكن لملتزم مستقيم أن يتحول إلى ممثل ويقيم المسرحيات ويتقاضى على ذلك الأجور؟ ممكن؟ أبدا مستحيل. لكن يا أخواني في الله، البدعة أخطر من المعصية. البدعة خطيرة، أن البدعة تجعل الإنسان ينتكس في فكره وتصوره، فيرى الحق باطلا والباطل حقا. لكن المعصية ما هي خطيرة بهذه الدرجة، المعصية الإنسان يعرف أنها غلط، لكن البدعة خطيرة، لأن المبتدع ينطبق عليه قول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذه المصيبة، هذه البلوى، أنه يفعل القبيح ويظن أنه حسن، ينشد ويطرب أمام الناس، يمثل أمام الناس ويضحك عليه الناس ويظن أنه يدعو إلى الله. إيش البلوى هذه؟ تضحك عليك الناس وتتمسخر أمام الناس وتظن أنك تدعو، تظن أنك تصلح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله العافية. فهذا السماع الصوفي، مع الأسف أن أبا حامد الغزالي أثبت له كتابه، وكان مفتونا بالصوفية يثني عليهم ويطريهم، حتى أن ابن الجوزي، وابن الجوزي جاء بعد الغزالي، ابن الجوزي كان كثيرة النقد لأبي حامد، كثير النقد له لأن يخالفه، هذا أشعري وهذا ليس كذلك. هو أقول ابن الجوزي عنده شيء في العقيدة، لكن ليس كالغزالي. الغزالي صوفي وهذا أثري، ليس كان جدا يبغض الصوفية جدا من الجوزي، وكتاب تلبيس إبليس ثلث الكتاب كل نقد وقذائف على الصوفية رحمة الله عليه. فكان كثيرا ما يتعرض لأبي حامد الغزالي، وكان يقول في كثير من العبارات، يقول أنا أعجب من هذا الرجل، هذا الرجل ما هو جاهل، الرجل عنده فقيه. صح الغزالي من كبار فقهاء الشافعية، هذا الرجل فقيه، فكيف انطلع عليه منهج الصوفية الباطلة؟ عجيب سبحان الله. الأمر الثالث، المؤاخذة الثالثة على أبي حامد الغزالي، كثرة الأحاديث الموضوعة والضعيفة والباطلة والواهية والتي لا أصل لها في كتابه الإحياء. الرجل لم يكن من المحدثين ولم يكن يحسن الحديث، وكان يقول عن نفسه هو إن بضاعته مزجاة في الحديث، فأكثر في كتاب إحياء علوم الدين من الأحاديث الموضوعة والضعيف والباطلة. وهذه الأشياء الثلاثة شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي انتقدها على كتاب الإحياء، قال إن الإحياء فيه ثلاث مواد فاسدة: علم الكلام والتصوف والأحاديث الموضوعة والباطلة والضعيفة. ولو أن الكتاب نقي من هذه المواد الفاسدة لأفاد، مع أنه اختصر الكتاب، اختصر مختصر منهاج القاصدين أصله اختصار الإحياء علوم الدين. لو أن ينبري أحد لكتاب إحياء علوم الدين فينظف من هذه الأشياء، من علم الكلام، من التصوف، والأحاديث الموضوعة والباطلة والضعيفة. كنت العام الماضي قد بدأت في هذا المشروع وانتهيت من نصف المجلد الأول، كتاب 4 مجلدات، انتهيت من نصف المجلد الأول ثم وقفت. ليه؟ يعني أبغى أن الناس تستفيد هذا الكتاب ونطرح المواد الفاسدة هذه. ثم هذه والله نصيحة لملايين المسلمين المفتونين والمعجبين جدا بهذا الكتاب، فنصيحة لهم ننظف الكتاب من هذه الأشياء ونقدم لهم مادة ليس فيها شيء، والله المستعان. إذن هذا الكلام حول الغزالي وحول أبي حامد. أبو حامد رحمه الله قسم الكتاب، وبالمناسبة يعني شيء في ذهني تذكرته، كثير من الوعاظ الذين يكثرون في وعظهم وفي خطبهم من الأحاديث الموضوعة والواهية، هؤلاء أخذوا هذا من إحياء علوم الدين، كالشيخ الخطيب الشهير الشيخ عبد الحميد كشك. الشيخ كشك لا شك أنه ما له نظير في الخطابة وفي الفصاحة، لكن عنده هذه الآفة، يكثر في خطبه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها، لتأثر بالإحياء. أخذ هذه المادة، الرجل الطاهر أنه كان يحفظ كثيرا من الإحياء، أخذ هذه المادة الفاسدة من إحياء علم الدين ومن غيره من كتب الوعظ. فكتب الوعظ إحياء علم الدين وغيرها احذرها، تكثر فيها الكتب، تكثر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومن كتب الوعظ الطيبة، كتب التربية والوعظ التي ما فيها هذه الآفات، كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله. النووي يعني هذا الرجل أراد أن يعالج هذا الجانب، لما رأى أن المسلمين في زمانه وقبل زمانه انشغلوا بالكتب الوعظية وكتب الرقائق التي تكثر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة، ألف هذا الكتاب ليعالج هذا الجانب جزاه الله خيرا، واعتنى بذكر الأحاديث الصحيحة. ولذلك الكتاب فيه 1500 حديث تقريبا، الأحاديث الضعيفة نحو 20 حديث تقريبا، فجزاه الله خيرا، واعتنى عناية فائقة وبوب تبويبات حقيقة مفيدة رائعة، كتاب عجيب هذا رياض الصالحين. واشتهر هذا الكتاب وعكف عليه الناس وعالج هذا الجانب، لكن الكتاب هذا رياض الصالحين ينبغي أن يدرس معه كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب والواسطية لابن تيمية حتى يكتمل الإنسان، ويدرس معه أيضا كتاب في الفقه مثلا كبلوغ المرام فقه الحديث حتى يكتمل. أما أن الإنسان يقتصر على رياض الصالحين، لا لا لا, لا هذا ليس كمالا. لذلك جماعة التبليغ، هذه الجماعة الهندية تعطي العرب رياض الصالحين، وتعطي العجم تبليغ نصاب. تبليغ نصاب كتاب ألفه الكندهلوي، فيه شركيات وخرافيات وصوفيات منتقد. العرب لأنه عندهم شيء من التوحيد، وما يعطونهم كتب تصوف الخرافية، يعطونهم رياض الصالحين. ويبقى التبليغي العربي مدة حياته وهو يدور في فلك رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب في الفضائل والرقائق والسلوك والأدب، لكنه ليس من الكتب التي تعطيك الفقه والعلم. فيه علم طيب، علم الأدب والرقائق والفضائل والسلوك والأخلاق والأدب، لكن الفقه، فقه الصلاة، فقه الطهارة، فقه النكاح، فقه الطلاق، فقه المواريث، فقه كذا، العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، هذه تدرسها من كتب أخرى. لذلك الجماعة هذه ليس ينبغي لها أن تعتكف على رياض الصالحين فقط، ينبغي أن تعلم أبنائها الكتب الأخرى، تدرس أبنائها كتاب التوحيد مثلا، أو كتاب الواسطية مثلا، أو كما نصحهم الشيخ الألباني أن يدرسوا كتاب صفة صلاة النبي له حتى يتعلموا الصلاة الصحيحة. لكن هيهات هيهات، والله المستعان. طيب، اقرأ وقسم الغزالي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقسم الغزالي الورع أقساما: ورع الصديقين، وهو ترك ما لم يكن فيه بينة، وهو ترك ما لم يكن فيه بينة واضحة على حله، وورع المتقين، وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، وإلا فهو ورع الموسوسين. قلت: ورع الموسوسين قد بواب له البخاري، فقال: باب من لم ير الوسواس في الشبهات، كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من إنسان، وكمن ترك الشراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام، أماله حرام أم حلال، ولا علامة تدل على ذلك التحريم، وكمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد. والكلام في الحديث متسع، وفي هذا
متسع،
والكلام في الحديث متسع، وفي هذا كفاية.
صحيح، لأنه يبقى البحث فيه عن الورع، والكلام كثير جدا في هذا الباب. الشوكاني رحمه الله له رسالة هي موجودة أصلا في فتاويه فتح الرباني، تكلم بكلام نفيس عن هذا الحديث. طيب، وقوله
إن لكل ملك حمى إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيرهم، فإنه كان لكل واحد حمى يحميه من الناس ويمنعهم عن دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن أراد نجاة نفسه من العقوبة لم يقربه خوفا من الوقوع فيه. وذكر هذا كضرب المثل للمخاطبين، ثم أعلمهم أن حماه تعالى الذي حرمه على العباد، وقوله ومن وقع في الشبهات إلى آخره، أي من وقع فيها فقد حام حول الحمى الحرام، فيقرب ويسرع أن يقع فيه. وفي إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة، فإنه يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيه. فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات لئلا يدخل في المعاصي. ثم أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبها مؤكدا بأن في الجسد مضغة، وهي القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها، وأنها مع صغرها عليها مدار صلاح الجسد وفساده. فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد. وفي كلام الغزالي أنه لا يراد بالقلب المضغة إذ هي موجودة للبهائم مدركة بحاسة
يعني الذي يشتري الجوال الذي فيه آلة التصوير حام حول الحمى أم لا؟ حام لا شك. هذا الجوال شبهة قوية لأن الجوال الذي فيه آلة التصوير حتى ولو لم يستعمله الإنسان في حرام فإنه قد تأتيه الصور رغما عنه، أليس كذلك؟ ترسل إليك الصور وتدخل عليك في الجوال رغما عنك، وإذا كشفت ظهرت أمامك الصورة الفاضحة المحرمة فوقعت في الحرام. أو ربما هذا الجوال الذي معك يستعمله شخص آخر كابنك مثلا أو أخيك أخذه منك يصور شيئا محرما، فولا شك شبهة، فالبعد عنه أولى. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب الآن الكلام حول القلب، يقول في كلام الغزالي أنه لا يراد بالقلب المضغة إذ هي موجودة للبهاء مدركة بحاسة البصر. هذا كلام ليس عليه دليل، بل هذا الكلام مخالف لكلام الرسول سبحان الله. هذا من تأثر الغزالي بالفلسفة. الغزالي يعني نسينا شيئا فيه. الغزالي هو لا شك كان يحارب الفلاسفة، كان يندد بهم وألف كتابا فيهم سماه تهافت الفلاسفة، لكنه كان متأثرا بهم. لماذا؟ الغزالي نشأ في بيئة كان الناس مفتونين بالفلسفة، كان العلم الرائج والذي يقبل عليه الشباب العصري في زمانه، العلم يعني يعتبر علم الناس الراقين، والعلم الذي يقبل عليه الشباب مثل السياسة اليوم. الشاب الآن يحب السياسة ويحب المحاضرات السياسة ويحب الكتب الفكرية، هذا هو الشيء الراقي. أما الكتب القديمة البخاري ومسلم وحدثنا وأخبرنا، لا، هذا شيء قديم. نحن الآن نبغى الشيء الجديد، الانترنت وقناة الجزيرة وكذا ومحاضرة السياسة وأحداث العراق وأحداث، نبغى فقه الواقع حتى يقع الإنسان على أم رأسه. لا أصلح أمور المسلمين السياسية ولا انتفع هو، بقي جاهل والله المستعان. كذلك الناس، كان الشباب في عصر هذا الرجل الغزالي وقبل ذلك كثير من الشباب كانوا مفتونين بفلسفة، لأنه علم ظهر حديثا وأقبل الناس عليه ولا يعرفون آفة هذا العلم. فالغزالي ماذا فعل؟ الغزالي بقي سنتين عاكفا على كتب الفلسفة، وحتى فهم أغراض الفلاسفة وألف كتابا سماه مقاصد الفلاسفة، كتاب عجيب، بين فيه مقاصد الفلاسفة، وضح فيه قواعدهم ومسائلهم بعبارته الرشيقة البديعة البليغة. ثم أثناء هذا الاعتكاف على كتب الفلاسفة علق فيه شيء، يعني الرجل ليس عنده وصول سلفية، علقت فيه أشياء كثيرة من الفلسفة. ثم عاد عفى الله عنه وألف كتابا آخر سماه تهافت الفلاسفة، وهذه كانت من أعظم القذائف التي وجهت للفلاسفة وكسرت رؤوسهم، تهافت الفلاسفة. لكن بقيت عنده أشياء هو، ما الفلاسفة سكتوا عن أبي حامد؟ لا، قاموا عليه. ممن قام عليه من الفلاسفة؟ ابن رشد الحفيد الأندلسي صاحب كتاب بداية المجتهد، هذا فيلسوف غارق في الفلسفة، حتى أن فقهاء الأندلس حكموا عليه بالزندقة ورفعوا إلى أمير الأندلس أن يقتله حدا ردة، قامت عليه الدنيا هناك، فيلسوف. هذا الرجل كان فقيها فيلسوفا طبيبا، ألف ردا على أبي حامد سماه تهافت التهافت، تهافت التهافت، يعني الفلاسفة ما سكتوا. حتى جاء ابن تيمية رحمه الله وقضى على الفلاسفة القضاء المبرم، ما قامت لهم بعده قائمة، رحمة الله على ابن تيمية، لأن ابن تيمية أفضل من الغزالي. الغزالي صحيح ذكي جدا وبارع في المناقشة والمناظرة، لكن كانت تنقص الأصول السلفية صحيحة. شيخ الإسلام عنده هذا الجانب وهو قوي جدا فيه، راسخ القدم في هذا، لذلك استطاع أن يسحق الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة والرافضة والصوفية والنصارى، كل من هو يعادي الإسلام ويعادي السنة شيخ الإسلام كنسهم كله. رجل عميق رحمة الله عليه. طيب، أبو حامد الغزالي أثناء القراءة في كتب الفلاسفة علقت فيه أشياء كثيرة، فكانت فيه أشياء من التصوف وأشياء من التمشرق وأشياء من التجهم وأشياء من التفلسف أيضا، حتى من الفلسفة، هذه من أثارها. شوف، يقول ليس المراد بالقلب المضغة، هذه في البهائم. طب النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا حامد يقول إن في الجسد مضغة، والمضغة في لغة العربي قطعة اللحم، كيف هذا؟ يقول لا، بل المراد بالقلب لطيفة ربانية روحانية. إيش الدليل على هذا؟ كلام فارغ، ما في دليل. لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهي المدركة العارفة من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمطالب. طيب، نستمر مع أبي حامد في هذه الفلسفة. ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسماني، وذكر أن جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب. هذا صحيح، القلب هو الملك والأعضاء جنوده، هذا جاء في كلام ابن القيم رحمه الله. وكذلك الحواس الباطنة في حكم الخدم والأعوان، وهو المتصرف فيها والمراد لها. كذا عندكم مراد لها؟ لا، نسخة نسخة محققة. ها؟ كيف؟ والمربي. ها؟ والمرد. إيه، هذا الصحيح، المراد مهن يعني، والمرد لها يعني المرجع لها. وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب، لا تستطيع له خلافا ولا عليه تمردا. هذا حق أيضا، يعني ابن الغزالي كلامه فيه أشياء طيبة. فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت، وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم به تكلم. وكذا سائر الأعضاء، وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى، فإنهم جبل على طاعته، يعني على طاعة الله، لا يستطيعون له خلافا، وإنما يفترقان، يعني تفترق الأعضاء عن الملائكة في شيء، وهو أن الملائكة عالمة بطاعتها للرب، والأجفان تطيع بالانفتاح والانطباق على سبيل التسخير، يعني ما هي عالمة. وإنما افتقر القلب إلى الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد إلى المركب والزاد لسفره إلى الله تعالى. يعني القلب شبهه بالراكب الذي يسافر إلى الله. الراكب إيش يحتاج للسفر؟ مركب وزاد. الأعضاء هذه زاده ومركبه الذي يسافر به إلى الله، لسفر إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائه. فلأجله يعني لأجل الله خلقت القلوب. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما مركبه البدن وزاده العلم. وإنما الأسباب التي توصله إلى الزاد وتمكنه من التزود منه هو العمل الصالح. ثم أطال في هذا المعنى بما يحتمل مجلدة لطيفة. يقول الصنعاني إن الغزالي أطال في هذا المعنى بما يحتمل مجلدة، يعني رسالة فيها. تلاحظون في كلام الغزالي الأسلوب الرشيق لا شك، يعني تقرأ في كلام الغزالي تجد الأدب الرفيع، بليغ جدا في كتاباته، وهذا مما سحر الناس به بكتبه. كابن عربي أيضا، ابن عربي الطائي الصوفي، هذا أشد إلحادا من الغزالي. الغزالي مسلم، هذا رجل عنده إلحاد وحلة الوجود، لكنك إذا قرأت في كتبه تجد العبارات الرشيقة، الأسلوب المنمق، الأدب الرفيع، كاتب بليغ، لكنه أوتي بلاغة في الكتابة وأوتي بلادة في العقيدة. العقيدة صفر، لكن في الأدب قمة، مثل الجاحظ أيضا، الجاحظ في الأدب قمة بليغ، في العقيدة معتزلي خبيث. فلا تغتر بالأسلوب، أحيانا يأتيك رجل أسلوبه رائع زي سيد قطب مثلا، أسلوبه جيد لا بأس به يعني في الأدب، لكن كتب سيد قطب التي فيها الأدب وفيها الأسلوب والإنشاء، يعني الإنشاء الرفيع، فيها الحيات والعقارب، فيها الحيات والعقارب، ربما لدغتك عقرب وأسعدك حية قرصتك فتقضي عليك سم، والله المستعان. كذلك كتب الغزالي، كتب ابن عربي، كتب سيد قطب، كتب الجاحظ أدب، ما نشك في ذلك ولا نجادل فيه، أسلوب ما هو، بل إنهم أفضل من كتاب السنة في هذا الجانب، الله يعني سبحان الله هم تبرعوا في هذا. لكن العقل، الدين، احذر لا تغتر بالأسلوب. كذلك بعض المحاضرين والدعاة إذا ألقى محاضرة ما شاء الله على الأسلوب والخطابة والكلام المرصوص المنمق، لكنه المنهج، الدين، العقيدة مضر، انتبه لهذا. بعض الناس يقول لك أنا أسمع لفلان من هؤلاء الذين يحاضرون، يا أخي الأسلوب، الأسلوب. طيب ليش ما تسمع للشيخ بن باز؟ إيه بن باز ما عنده الأسلوب والإثارة هذه الحركات اللي عنده، هو يبغى الأسلوب. يا سبحان الله، هذا يذكرني برجل من تلاميذ أيوب السختياني، أيوب من السلفيين، أئمة السلف، كان يجلس عند أيوب، ترك أيوب راعي عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد معروف أنه من الضلال، من أهل البدع، قدري خبيث، حذر منه السلف. فأيوب التقى هذا الرجل، قال له أين أنت؟ قال أنا أذهب عند عمرو. قال لم أحذرك، كيف تذهب عند عمرو بن عبيد؟ قال يا أبا بكر، يا أبا بكر، إنه يأتينا بأشياء غريبة، يعني أشياء حلوة كذا، مسائل لذيذة. قال من هذا نفر، إحنا ما إحنا خايفين منه إلا من المسائل هذه اللي يجيبها لنا، المسائل الغريبة اللي تحبون هذه إحنا نفر منها. قال منها نفر، وهذا المصيبة أن نأتي بأشياء جديدة. فإيش الشيء الزائد اللي ما هو عند بن باز وعند الألباني وعند ابن عثيمين عند هؤلاء؟ إذا جاءوا لك بأشياء غريبة، أشياء جديدة، ينبغي أن تفر منها، منها نفر، والله المستعان. لكن أكثر الشباب ما عندهم هذا التمييز، والله المستعان. قال ثم أطال في هذا المعنى، هذه الملاحظة الأولى، الأسلوب. الملاحظة الثانية، تلاحظ على أسلوب الرجل، يذكر أشياء بدون أدلة وأشياء مخالفة للكتاب والسنة، ولذلك هي مردودة. الصنعاني يقول، وإنما أشرنا إلى كلامه، كأن الصنعاني يقر هذا الكلام، ليعلم مقدار الكلام النبوي، وأن بحر ظهر أن وأن بحر فطراته لا تنزف. وأما كأن الصنعاني يقر هذه الفلسفة من الغزالي، هذا ليس صحيح في نظر. يقول الصنعاني، وأما كونه محل العقل أو محله الدماغ، يعني العقل، اختلف الناس في العقل، هل هو في القلب أو في الدماغ، هل هو في القلب أو في الدماغ. ظاهر القرآن أن العقل في القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها. إيش هذا؟ إيش ظاهر الآية هذه؟ أن العقل في القلب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، هذا ظاهر القرآن. ما نطلب ظاهر القرآن عشان الفلسفة الفلاسفة، العقل في القلب ولكن له صلة بالدماغ، يعني ليس منفصلا عن الدماغ، العقل في القلب وله صلة بالدماغ، هذا الصحيح. بعضهم يقول العقل في القلب فقط، هذا في نظر. بعضهم يقول العقل في الدماغ، هذا أيضا في نظر، هذا كذب. بعضهم يقول العقل، هذا الصحيح الذي عليه أهل السنة، العقل في القلب كما هو ظاهر القرآن ولكن له صلة بالدماغ. هذه المسألة يقول عنها الصنعاني، فليست من مسائل علم الآثار حتى يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها. وصحيح، هذه المسألة ما جاءت في الحديث النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرها، لكن علماء السنة لما رأوا أن الفلاسفة انتصروا للقول الذي يقول أن العقل في الدماغ، وأن هذا القول مخالف لكتاب الله، أنكروا هذا القول وردوا عليه. إذن هذا من باب ردة الفعل. علماء السنة إذا رأوا قولا باطلا اشتهر مخالفا لظاهر الكتاب والسنة فإنهم يردونه حتى ولو لم يتكلم فيه الأولون، من باب رد الباطل. والله المستعان، نكتفي بهذا المقدار.